الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تتمة لما وقفنا عليه من مسائل باب الحيض، وكان آخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي هو الكلام على الغسل، وعلمنا أن الغسل لم يدل عليه دليل صحيح فيما جاء في الصحيحين، طيب علي أتكلم، بعض الأخوة يريد يكتب، نقف قليلا. أقول كان قد سبق التنبيه في مسألة الغسل أن حديث عائشة في قصة أم حبيبة في الصحيح لم يأتي فيها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها بالغسل، وأنه جاء خارج الصحيح في نفس الحديث ولكنه ضعيف لا يصح. وكان إشكال في حديث أو أحاديث سبقت الإشارة إليها ذكرها شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أسماء بنت عميس ومن حديث حمنة، وهذه الأحاديث الثلاثة كما أخبرتكم أن بعض أهل العلم تكلم فيها لكن تحتاج إلى بحث أدق في نقولات صريحة في تضعيفها عن عدد من أهل العلم، وذلك لأنه كما قلنا فيها إشكال، والإشكال هو ما جاء في هذه الأحاديث مما ظاهره مخالفة الأحاديث الواردة في الصحيحين، فإن الأحاديث الواردة في الصحيحين ليس فيها ما جاء في هذه الأحاديث. ففي هذه الأحاديث أولا الأمر بالاغتسال عند كل صلاة، وفي بعضها عند الجمع بين الصلاتين التي تجمع، والحكم الثاني الأمر بالجمع بين الصلاتين. وقلنا أن هذا شيء غريب لا تدل عليه الأحاديث التي وردت في الصحيح، فإنها لم تذكر هذه الألفاظ، وهذا يورث شكا. فقلنا أنه يحتمل أحد أمرين: إما ضعف هذه الأحاديث ولا يتجاسر الإنسان على ذلك إلا إذا وقف على كلام الأئمة، وإما أن تحمل على أحكام خاصة بقضايا أعيان ومر معنا أن بعض أهل العلم قال بظاهر تلك الأحاديث، ومنهم من قال بالجمع وحمل هذه الأحاديث على الاستحباب، ولكن الظاهر والله أعلم بعد أن وقفت على بحث لمصطفى العدوي ومن باب الإنصاف البحث جيد وهو مفيد، وأنصح الإخوة بالرجوع إليه في كتابه الجامع لأحكام النساء، وإن كان هذا الكتاب على وجه الخصوص فيه شذوذات علمية حذر منها العلماء، ومن هؤلاء العلماء الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وكنت وقفت على بعض هذه الشذوذات وعرضتها على شيخنا محمد صالح العثيمين رحمه الله فأنكرها إنكارا شديدا وقال لا يقول مثل هذا إلا إنسان ما عرف العلم، ومن يريد أن يطلع على هذه الشذوذات فليقرأ الجزء الأول منه، ففيه شذوذات علمية عجيبة، فعند الرجل جرأة في استحداث الأقوال، جرأة في استحداث الأقوال في بعض المسائل العلمية، ولكن بعض بحوثه أو توجد بحوث له كثيرة من باب الإنطاق، كما قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى، وليس هذا من باب الموازنة، لكن لأننا الآن في مقام نقل فائدة هو ذكرها، فله بحوث حديثية مفيدة. أما الكتاب كما قلنا فيه شذوذات، فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. وزيادة على ذلك فالرجل متحامل على الشيخ الألباني رحمه الله، من علم بعض ما عند الشيخ الألباني رحمه الله من الجهود لا يكن له إلا الحب والتقدير والإجلال والتعظيم، فإنه في الحقيقة خدم السنة خدمة عظيمة، ولا يعرف ذلك إلا أهل العلم، ولهذا ما نجد أحدا من أهل العلم الأكابر إلا ويثني على هذا الإمام العلام رحمه الله تعالى، وإن كان هو بشر كسائر البشر يصيب ويخطئ ويحسن ويسيء، فهو بشر كسائر البشر وعالم كسائر العلماء، وما من عالم إلا وله هفوة، لكن الرجل متحامل ويظهر ذلك من كتاباته ومن أسلوبه في ذكر شخصه، فكتابه النظرات على السلسلة الصحيحة يدلك على هذا التحامل، ومن أراد أن يطلع على بعض هذا التحامل فليقرأ إلى رد الشيخ زهير الشيخ الزهيري أمين أبو العينين كذلك، نعم، لكن الثاني لا، هذا اسمه من لا إله إلا الله الزهيري أمين الزهيري أو من صاحب مكة، له تعليق على رسالة نظرات رد عليها، الزهيري هذا صاحب مكة، وهي رسالة مفيدة وفيها عوار ما تحامل به العدوي على العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا رسالة أبي العينين، فإنه كان في أول الأمر ظن أن المسألة مسألة رد علمي في بعض الأحاديث التي أخطأ فيها الشيخ الألباني، فاجتمع مع العدوي في إخراج ذلك والبحث، مع أن الشيخ مقبل رحمه الله نصح هذين الرجلين بعدم فعل ذلك، وأن هذا ليس فيه مصلحة، أي إفراد كتاب معين بهذا بتتبع السلسلة الصحيحة. فالشاهد من هذا أن الرجل وفقه الله، وهذا حال المنصفين المخلصين إن شاء الله، وفقه الله أن ترك الاستمرار في هذا الطريق لما علم من أن الرجل متحامل على الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. وأمر ثالث أن هذا الرجل، وأنبه بهذه التنبيهات من باب الأمانة العلمية وكذلك الديانة التي تقتضيها النصيحة، أن الرجل كذلك هذا الرجل أي العدوي عنده مسحة حزبية، ولعل هذه المسحة الحزبية جاءت من الأمر الرابع، وهو النظرة المادية، النظرة المادية. فأعرفه حين كان يأتي إلى عنيزة عند الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهذا قبل أكثر من 15 سنة أو 13 سنة، كان ينزل عند رؤوس الحزبيين أتباع سلمان وسفر، وكنت أتعجب من ذلك جدا، كيف يمكن لرجل سلفي يسمع كلام أهل العلم من أمثال الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله وغيره من مشايخ السنة التحذير من رؤوس الحزبيين، ثم ينزل هذا عند أتباع رؤوس هؤلاء الحزبيين وفي وقت احتدام الخلاف، بل استمر في ذلك حتى إلى حين تحذير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من سلمان ومن سفر ومن أصحاب هذا الفكر، وهو ما زال ينزل عند أولئك القوم. وهكذا كذلك نزول عند أصحاب إحياء التراث، وأخيرا ما هو عليه اليوم كذلك، مع أنه في الحقيقة لا يبقي لنفسه صديق. من ذهب إلى مصر وعرف حقيقة الدعوة في مصر يعرف هذه الحقيقة، أن العدوي لا يبقي له صديق، فمنهجه وفكره وسلوكه يجعله لا يبقي لنفسه صديق. فبعد هذه التحذيرات كذلك من باب الإنصاف أقول أن بحثه مفيد في هذا الباب فيرجع إليه، فقد نقل بعض المقولات، وكما أخبرتكم كنت قد علمت بذلك، لكن أفاد أشياء أخرى، فهو بحث مفيد يرجع إليه في تضعيف هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب. ونقل ذلك عن البيهقي، وهكذا أشار في مقولات بعض أهل العلم عن الإمام مسلم كذلك، وأشياء عن النووي وعن جماعة من أهل العلم، فيرجع إليه إن شاء الله في الموضع الذي أحيل إليه. قال رحمه الله تعالى، ما شاء الله قدم الوقت، طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل.